صوت الأقصام 106.7 FM.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
يا خيمتي قيم الوتد للعود غنينا، يا خيمتي نار البعد والله ما تكوينا، حملناه من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ودائما نلتقي معكم عبر هذا الأثير على كل خير إن شاء الله رب العالمين، ونسأل الله أن يعمر أيامنا كلها بالصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين يا رب.
قلب جراحه
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم نظره.
ومستمعينا الكرام، آثرت أن أقول في بداية هذه الحلقة معكم، اللهم عمر حياتنا بالصبر، فنحن بحاجة في هذا الزمن إلى الصبر، بحاجة في هذا الزمن إلى الصبر بما يحمله من معاني عظيمة. وهذا الوقت الذي نعيش فيه هو الوقت الحقيقي الذي نحن فيه بحاجة إلى صبر لا محدود. كل التحية مستمعينا الكرام في كل اللحظات لأسرانا البواسل الأحرار خلف القضبان، هؤلاء الأحرار خلف القضبان الذين يجب أن يكونوا في رأس الهرم وسلم الأولويات. وربما أتحدث معكم مستمعينا الكرام، وقبل قليل طالعنا صورة تعكس حجم الألم في فلسطين الغالية العزيزة، الأسير البطل إحجازي القواسمي، حكايته مختلفة عن كل الحكايات، الصورة التي التقطت له مختلفة عن كل الصور، المشهد الذي نراه بأم أعيننا ليس له من الكلام ما يصفه. إحجازي القواسمي هذا أب فلسطيني من الخليل، قوات الاحتلال اقتحمت منزله لتعتقل هذا الفلسطيني، طلب طلبا بسيطا وهو أن يودع ابنه المصاب بالسرطان عافانا الله والجميع قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال. الصورة الملتقطة لإحجازي القواسمي وهو يحتضن طفله الرضيع، وطفلته الثانية تقف على قدميها وتنظر إلى والدها، أما هو فاحتضن طفله المصاب بالسرطان الذي ينام على كنبة في المنزل، وواضح أنه يعيش ظروفا صعبة، فقد فقد ما في رأسه من شعر وجسده النحيل، وهذا الأب يحتضن ولده وهو بهذا المشهد الصعب ويقبل رأسه في أعظم صورة يمكن أن نراها لندالة كل متخاذل تخاذل عن نصرة هؤلاء الأبطال وسمح لهذا العدو أن يصول ويجول في الضفة المحتلة، وكل من جلس مع هذا العدو المجرم عربيا أو سمى نفسه مسلما في أي مكان في بقاع هذه الأرض. هذه الصورة لوحدها لعنة على كل متخاذل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكن في بعض الناس لم يدركوا الكلمات أو لم تسعفني الكلمات لأعبر عما أراه في هذه الصورة، لكنها موجودة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ألقوا نظرة على كمية هذا الوجع وهذا القهر عندما يأتي هذا الأب ويحتضن أبنائه، ومن ضمن أبنائه طفل ملقى في يعني على كنبة الصالون، وواضح أن جسده قد تعب وأنهكه هذا المرض العضال والنحول والألم في وجه هذا الطفل، والوالد يريد أن يذهب إلى غياهب السجون الصهيونية وبكل حرارة يقبل ابنه اللي هو الآن بحاجة ماسة إلى وجود والده بجانبه. هذا هو العدو المجرم الذي لابد أن نجتهد جميعا في مقارعته ومحاربته بكل ما نملك من قوة، وإن شاء الله تأتي اللحظة اللي نتخلص فيها من هذا العدو المجرم. وهذه الصورة اليوم يجب أن يراها كل العالم، وأول من يراها العربي الذي باع دينه وأرضه ووطنه وعرضه وشرفه وكرامته لهذا العدو المجرم، العدو الصهيوني المسمى بإسرائيل، وأولهم للأسف الإخوة اللي نسأل الله لهم الهداية، اللي يتعاونوا أمنيا مع هذا العدو الصهيوني، اللي هم سبب في وصول هؤلاء الجنود المدججين بالسلاح إلى قلب المنازل الفلسطينية واعتقال الفلسطينيين بهذه الطريقة الغير إنسانية والمهينة. لأنه لو في بارودة ولا كلاشينكوف في حارات الضفة وفي شوارع الضفة بقيت بأيدي المقاومين الموزعين في زنازين السلطة وزنازين الاحتلال الصهيوني، لما تجرأ هذا الجندي الجبان التافه اللي عمره 23 سنة ومنهم مراهقين ما زالوا في سن المراهقة على أن يتجبر ويتكبر ويدخل هذا البيت الفلسطيني. أخ، لو أنه في بارودة في شوارع الخليل ولا في شوارع الضفة المحتلة لتقهر هذا العدو لكي لا نرى هذه الصورة التي تقهرنا جميعا. إذن مشهد مؤثر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كل فلسطيني يكاد قلبه ينفطر وهو يرى هذه الصورة مستمعينا الكرام. تفاعل كبير جدا في مشهد أو في حضرة هذا المشهد المؤثر للشاب حجازي القواسمي الذي يودع ابنه بالمصاب بالسرطان لحظة اعتقاله من جيش الاحتلال في خليل الرحمن، وآن لقضبان السجون أن تزول وللسجان أن يرحل بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يكتب العافية والشفاء لهذا الطفل والفرج القريب إن شاء الله لوالده حجاز القواسمي ولكل أسران البواسل الأحرار خلف القضبان.
كل ليلة ألمح صورتكم، كل ليلة على باب الخيمة، الخيمة كل ليلة ألمح صورتكم، كل ليلة عالصخرة على باب الخيمة، الخيمة والدمعة تنزل.
طيب مستمعينا الكرام، ربنا إن شاء الله يغير هالحال، والله يعين الجميع، ويعني هذا الظلم حتما سيزول إن شاء الله قريبا، والمساحة دائما معكم إن شاء الله يعني الانتماء إلى القيمة التي ننتمي لها، أن نكون صوتا لكل حر وأن نكون صوتا لكل إنسان وأن نحقق المنفعة للجميع، فخير الناس أنفعهم للناس. عموما مستمعينا الكرام، القضايا كثيرة، واليوم يعني جملة من التفاصيل التي سنطرحها من باب انه احنا ننفع بعضنا البعض. الجميع بيتابع يعني مآسي المشهد في قطاع غزة، والعائلات التي تعيش ظروف صعبة جدا، خاصة الإخوة المستفيدين من الشؤون الاجتماعية ومن المنحة القطرية، ونتمنى انه نسمع تفاصيل طيبة فيما يتعلق بالمنحة القطرية. وسيكون معنا الأستاذ سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، للحديث في هذا الجانب. وأيضا على شق الآخر يعني تفاصيل حركة المسافرين عبر معبر رفح، لأنه عدد كبير من المسافرين المرضى أو الراغبين في السفر للعلاج، يعني نريد أن نطمئن عليهم، ونتمنى أنه يكون حركة المعبر سهلة ويتم مراعاة هؤلاء المرضى. أيضا سيكون معنا الإخوة في الكلية الجامعية اليوم، وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي التقني للخريجين، ويعني أيضا ستكون لنا وقفة سابقة حسب ما طلب بعض الإخوة، والإشكاليات التي وصلتنا فيما يتعلق في جامعة فلسطين والامتيازات اللي يعني أعلنت عنها الجامعة في إمكانية الاستفادة من المستحقات الحكومية وتقسيط الرسوم الجامعية. طيب مستمعينا الكرام، اسمحوا انه نبدأ الان مع الدكتور سامر موسى عيم، عميد شؤون الطلاب في جامعة فلسطين، معنا عبر الخط الهاتفي. دكتور سامر، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور سامر. يعني جامعة فلسطين ويعني اكثر من طريقة او اعلان ذكرتموه يتعلق بالتسهيل على الطلاب في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، ويعني فيما يتعلق خاصة في الرسوم الجامعية، شو طبيعة هذه التسهيلات يا دكتور سامر؟
طبعا أولا إلى جانب رزمة المنح الداخلية والخارجية التي توفرها الجامعة للطلبة الجدد والقدامى، إلى جانب ذلك ومراعاة للظروف الاقتصادية، وبقرار من مجلس إدارة الجامعة قرر أنه يتم تقسيط الرسوم الدراسية على 3 أقساط يعني بشكل مريح لكل الطلبة، بما يضمن أولا حقهم في التسجيل، ثانيا ضمان حقوق المالية أو التكلفة المالية لتحصيل الجامعة لهذه التكلفة، وبالتالي تقسط الرسوم الدراسية إلى 3 أقساط، القسط الأول عند التسجيل، القسط الثاني يعني بعد شهر تقريبا أو قبيلة الامتحان النصفي، والقسط الأخير عند أو قبل الامتحان النهائي. وهذه طبعا طريقة من التجربة ساعدت كثير على أن يكون الطلبة لديهم مقدرة على يعني على سداد الرسوم، خاصة إنه المواعيد التي تحدد لمواعيد القسط دائما تأخذ بعين الاعتبار مسألة الرواتب أو مسألة استحقاق الرواتب وتوفيرها. وبالتالي الجامعة نظرا لهذه الظروف الاقتصادية قررت المسائل فيما يتعلق بالرسوم، طبعا كما ذكرت إلى جانب ذلك برنامج يعني برنامج المنح الداخلية التي تفعل، والتي قد تكون المنحة الداخلية بديل عن القسط الثاني، بديل عن القسط الثالث، وبالتالي هذا في إطار تسهيل ويعني تسهيل حصول الطلبة أو إعمال الطلبة لحقهم في الالتحاق بالجامعة دون أي مشكلات تذكر.
طيب الآن يعني موضوع الاستفادة من المستحقات الحكومية، شو ما هل هناك معلومات في هذا الجانب؟
طبعا يعني بموجب الاتفاق المبرم بين وزارة المالية في قطاع غزة وبين جامعة فلسطين، أعلن عن فتح باب تسجيل للطلبة فيما يتعلق بالحصول على أو التسديد عبر المستحقات، وفتح باب التسجيل من شهر من تاريخ 8/9/2021، وسيغلق بإذن الله تعالى يوم 24/10/2021. وهذا طبعا للطلبة بيستفيد، بالإضافة إلى نفسه بيستفيد الأب والأم والأخ والأخت والزوجة والابنة والزوج كلهم بيستفيدوا على ثلاثة أصناف. طلبة المسجلين في البكالوريوس والدبلوم يعني يحصلوا على مبلغ 600 شيكل، طلبة الخريجين بيحصلوا على مبلغ 1000 شيكل، طلبة الدراسات العليا بيحصلوا على مبلغ 1500 شيكل. وبالتالي حتى الجامعة في هذا الموضوع هي تقوم بالتنفيذ المالي لهذه المبالغ، تمام، حتى دون أن يصل هذه المبالغ إلى حسابات الجامعة. وبالتالي أنا ما أنصح في هذا الموضوع، فقط على الطالب الراغب بالاستفادة من موضوع المستحقات أن يقوم بالدخول والولوج إلى موقع وزارة المالية وتعبئة الطلبات أو المعلومات المطلوبة، ثم يتوجه إلى دائرة شؤون أو عمد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين لاستكمال باقي الإجراءات، وبالتالي يحصل مباشرة على هذه المبالغ وترصد في حسابه المالي. طبعا وإحنا مستمرين في هذا الموضوع أيضا أخذا بعين الاعتبار بالظروف الاقتصادية الصعبة والمؤلمة الموجودة في قطاع غزة.
طب دكتور سامر، الآن إجراءات التسجيل في الجامعة يجب أن تكون واضحة للأهالي، ويمكن في فيما يتعلق ببعض الإشكاليات التي تظهر في عمادة شؤون الطلاب، إنه بعض الأهالي بيتم عملية التسجيل وأنتم لا توضحوا بعض الشروط والتفاصيل، وهناك فيما يتعلق بموضوع استرداد المبالغ المالية في حال عدم الرغبة في الإكمال، حتى أنه في إشكالية وصلت يعني هنا في الإذاعة، والد أحد الطلاب في الجامعة حضر هنا إلى مقر الإذاعة وبدأ يتحدث عن إشكالية وهو مريض بقلب مفتوح، وقصرت معه الجامعة في حل مشكلته المتعلقة باسترداد الرسوم، فكيف تتعاملون مع هذه القضية يا دكتور سامر؟
حاضر، خلينا نتكلم عن شقين. الشق الأول لا، بالعكس الشديد، الإجراءات كلها معلنة بشكل مسبق ومطبوعة أيضا، وتسلم إلى الراغبين بالتسجيل في الجامعة بشكل مطبوع وعلى شكل وثيقة تضمن معرفته الكاملة بكل شروط الالتحاق، إلى جانب توفير إرشاد أكاديمي يفصل بكل الشروط ويوضح كل المسائل ذات العلاقة بالرسوم وذات العلاقة بالمنح وكل ما له علاقة بهذه المسألات المتعلقة بالتسجيل. هذا أولا. فيما يتعلق بالطالبة هنادي عمر نصار، تمام، ونحفظ اسمها، هو عندنا نظام بيقول إنه التسجيل هو حجز مقعد، خصوصا في كليات الطب، عندما احجز مقعد، تمام، هذا طبعا يخسر الجامعه او يعني يسقط من الجامعه حقها في اكتساب طالب اخر، لانه هذه المقاعد محدوده دائما وابدا. وبالتالي هناك كان قرار، انه الجميع كان يعلم هذا القرار، لا يمكن ادعاء بعكس ذلك، انه يخصم 10% من المبلغ اذا اراد استرداده. ولكن نظرا للظروف يعني التي كانت عند هذه الحاله وغيرها من الحالات، تمام، دائما تدرس هذه بناء على طلبات. جاء الراجل او السيد ابو عمر، اعتقد اسمه او عمر، جاء الى مكتبي وقدم طلب، واداره الجامعه ممثله برئيس مجلس ادارتها الحاج كاظم دغمش والاستاذ الدكتور جبر الدعور تمت الموافقه على ان يسترد كامل المبلغ المستحق له او المدفوع من قبله، تمام، دون اي مشكله في هذا الموضوع. ولكن احنا مش مستحيل نخلي الموضوع على اطلاقه كما قلت، لانه هذه المساله فيها خطا، يعني فيها فقدان لحق طالب اخر في التسجيل. وبالتالي انا مش حقعد يعني ولي امر حقعد اسجل في جامعه الازهر والاسلاميه وفلسطين واقعد اتنقل بين الجامعات، حتى هذا يرهق الجامعات. وهذا القرار على فكره موجود في كل الجامعات، ليس يعني شيء خاص لجامعه فلسطين، هو موجود لكل الجامعات على بكره ابيها، وهو معروف عالميا ايضا. ومع ذلك نحن نتفهم في عمل شؤون الطلبه كل مشكلات خاصة تعرض عبر على طلبات، تمام، دون يعني اللجوء إلى طريق أخرى. إحنا الموضوع أن إحنا في جامعة وأنت تقدمت بطلب وسددت الرسوم، أن أردت أن تستبدل أو أن تستبدل التخصص أو أردت أن تسحب، هذه طبعا بحاجة إلى طلب مقابل لهذا الطلب حتى تأخذ الموافقات عليه. دائما وأبدا مشكلة أبناء شعبنا نظرا للظروف السيئة الموجودة بنعيشها جميعا، تمام، هو الانفعال الزائد عن الحد. نحن نحاول أن نعالج هذه المشكلات، وأنا على لساني سجل ذلك، أي طالب عنده مشكلة من هذا النوع بإمكانه أن يتوجه بطلب إلى عمد شؤون الطلبة أو عمد قبل التسجيل، ونحن سندرس يعني بعين الظروف الاقتصادية السيئة الموجودة في قطاع غزة، وبعين المحافظة قدر الإمكان على تطبيق النظام حتى تحافظ يعني الجامعة فلسطين وغيرها من الجامعات على النظام المتبع في هذا الشأن.
طب الآن دكتور سامر، قضية أخونا الحاج أبو عمر تم حلها؟ يعني تم استرجاع الرسوم، لأنه هو يعني نفترض بعض الأهالي لم يتمكن من المتابعة أو يعني فاته متابعة هذه الشروط والآن هو يطلب هذا الطلب، هل تم إنهاء مشكلته تماما دكتور؟
تماما 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 تماما، كن متأكد من ذلك، وأنا تواصلت معها من الصباح وهو يعلم ذلك وبإمكانك أن تتواصل معه.
ممتاز، إحنا جلسنا معه بالأمس واستمعنا القصة وإحنا كنا على ثقة إن شاء الله إحنا نقدم له المساعدة من خلالكم، لأنه يعني أنت بتعرف في استثناءات وظروف مرات تكون يعني تأتي إجبارا، خلينا أقول
إدارة الجامعات يا سيدي ولك ولجميع المستمعين، إدارة الجامعات في قطاع غزة وأنا متابع جيدا وبمن فيها إدارة جامعة فلسطين تأخذ كل هذه الظروف بعين الاعتبار، ولكن كمان أيضا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية احترام النظام. تمام، يعني ما في عملية تدليس أو يعني عملية خداع تمارس على الطلبة، هذه الأنظمة مكتوبة يعني ما لا يعني اللي بتعبش حاله يقرأ هذه الأنظمة يعني هو يعني يكون لديه قدرة، هذا أب أو طالبة جاب في الثانوية العامة 98 يعني من المتفوقين، يعني إحنا في أيام ما كانوا يشار إليها مش بالبنان يعني بكل التصرفات الموجودة بهذا الموضوع. وبالتالي أنا بنصح الطلبة دائما وأبدا استفادة من الإرشاد الأكاديمي، التوجه للعمادات المعنية، الاستفسار، كل الأسئلة نحن نجيب عليها، هناك طواقم موجودة للاستفسار عن أي سؤال يخطر في بال الطالب، إضافة إلى قراءة الوثائق التي يوقع عليها قراءة يعني مستفيضة يعني تجنبه وتجنبنا الدخول في حرج من هذا النوع.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سامر موسى عميد شؤون الطلاب في جامعة فلسطين، لك جزيل الشكر.
أوفا 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 حي الفلسطيني حي الأحرار الشعب الفلسطيني الشعب الجبار.
متواصلين معكم مستمعينا الكرام، الآن معنا البشمهندس محمد أبو حصيرة وهو منسق البرنامج التدريب التقني للخريجين بالكلية الجامعية، ولاحقا سيكون معنا البشمهندس محمد حسون رئيس قسم التعليم الإلكتروني في الكلية الجامعية. بشمهندس محمد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذن أطلقتم المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بالخريجين من الكلية الجامعية، طبعا هو البرنامج التدريبي التقني، ممكن تعطينا التفاصيل باشمهندس محمد؟
أهلا سعيد صباحكم جميعا والمستمعين الكرام من فلسطين الحبيبة. في البداية في حقل التكنولوجية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بنهتم دائما بدعم الرياديين والخريجين بالإضافة إلى المشاريع الناشئة والاحتضان الأفكار الإبداعية الريادية. هذه المشاريع هي اللي بتساعد الخريجين دائما للوصول إلى تطوير مهارات.
طيب فقدنا الاتصال، سنعود له بعد قليل إن شاء الله.
حمو الكف حمو ويا حباب التمو،
حمو الكف حمو يا حباب التمو،
هالفلسطين القدس بدمو، هو بالعالم كله لا ما في مثله،
بالعالم كله لا ما في مثله،
للفلسطين دكوا شي الله.
عودة الآن للبشمهندس محمد أبو حصيرة، تسمعني الآن بصورة جيدة بشمهندس؟ تفضل.
نعم صحيح تفضل.
كنت أسألك عن يعني معلومات حول إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للخريجين بالكلية.
هذه المعلومات عندنا في حامل انتفاس التكنولوجية ضمن مشروع العمل الحر، أطلقنا مؤخرا برنامج تدريبي تقني يستهدف الخريجين من مختلف الجامعات والمختصات في قطاع غزة. هذا البرنامج هدفه تحسين مهارات الخريجين الذاتي بالإضافة إلى يعني توفير برامج تدريبية تقنية تحسن أنهم يزيدوا دخلهم وفرص عمل من خلال منصات العمل الحر عبر الإنترنت مثل أبورك مثل فريلانسر مثل مستقل. طبعا احنا في حضن التيوكاس دائما بنهتم بدعم الشباب بدعم الرياديين بالإضافة إلى دعم الأفكار الإبداعية اللي بتحسن من قدراته وتطوير المهارات. طبعا هذا الشيء بيعود على دائما بتنمية الاقتصاد في قطاع غزة بالإمكانيات المتاحة. البرنامج التقني استهدف حوالي أو بالضبط استهدفنا 120 شاب وشابة من مختلف التخصصات بقطاع غزة. هذا البرنامج في مرحلته الأولى راح ندرب هذول الشباب على دورات تدريبية تقنية في مجالات متعددة، منها تصميم واجهات المستخدم، منها التصميم الجرافيكي، منها الموشن جرافيك، منها تدريبات برمجية بالإضافة إلى تدريب جديد نطلقه هو في مجال الديكور والتصميم الداخلي.
طب باشمهندس محمد، عندما نتحدث عن قيمة هذه البرامج التدريبية اليوم على أرض الواقع، ما الذي ترصدوه في خططكم عندما تقررون مثل هذه البرامج؟
بالحقيقة في حرم الديكاس التكنولوجية الجامعية دائما ننظر ونسعى دائما لإحنا نجد فرص، خلينا نحكي في مجالات المشاريع اللي إحنا ممكن نكتبها لنستقطب الأفكار ونستقطب الخريجين أو المستفيدين من قطاع غزة. الهدف الأساسي هذه المشاكل لازم تكون بتلامس المجتمع، وعندنا إحنا دائما خلينا نحكي المشكلة الأساسية في قطاع غزة أو أحد المشاكل هي زيادة نسب البطالة في القطاع. طبعا البطالة حلولها معقدة، خلينا نتكلم من الأساليب اللي وجدناها لها فائدة كبيرة تعود على الشباب سواء كانوا من الطلبة سواء كانوا من الخريجين في بناء مشاريع وأفكار إبداعية وريادية. هذه المشاريع صراحة بتجد فرص إبداعية وريادية لإحنا نطور هذه المجالات وتخليهم يجدوا فرص عمل من خلال منصات العمل الحر عبر الإنترنت، لأنه بيحتاج فقط إلى تدريبات تقنية لتطوير المهارات، إلى لغة إنجليزية، إلى تدريبات في مجالات العمل الحر من خلال المدربين المختصين، بالإضافة إلى توفير مساحات عمل في حاضنة ديوكاس. هذه المساحات بنوفرها للخريجين لمدة تزيد عن 6 شهور، بنوفر له مكان، بنوفر له إنترنت، بنوفر له كهرباء على مدار الأيام اللي هو بيكون جالس فيها. طبعا هذا الشيء بيساعد الخريج أو الطالب أو اللي بيمتلك مهارة محددة لأنه يجد فرص عمل من خلال منصات العمل الحر عبر الإنترنت. هذه تحتاج فقط إلى مهارة، إلى عزيمة وإلى إصرار، لأنه أحيانا تأخذ معه وقت لأنه يتعلم هذه المهارة ويطورها فيما بعد، بينطلق في مجالات العمل الحر عبر الإنترنت المختلفة، وهذا الشيء بيعزز وجوده في قطاع غزة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على دخل مستمر من خلال هذه المنصات. أحيانا يبدأ من $350 بالشهر، يصل إلى $1,000 شهريا وتزيد حسب المهارة وحسب التقنيات التي يمتلكها الخريج أو الطالب.
طب الآن باشمهندس محمد، أنت تعرف أنه مجال العمل الحر اليوم مجال واسع ومهم وكبير، كيف يمكن يعني تنمية هذه المهارات بشكل أفضل مما هي عليه الآن، أو تنمية مثل هذه البرامج التدريبية في ظل بطالة وفقر وحالات صعبة خاصة بين صفوف الخريجين؟
نعم، البرامج اللي بنقدمها دائما نجد حلول خلينا نحكي تساعد الخريجين، مش بس دورات تدريبية. البرنامج اللي احنا نتابعه حاليا ضمن مشروع الإيلانسر بيوفر مهارات تدريبية احنا في صدد التطوير لها في الوقت الحالي. هذه اللي نحكي المواد التدريبية سيتم نشرها في الجامعات والكليات في مجالات تقنية وتخصصية. طبعا هذه المجالات بتساعد أعداد كبيرة لأنه يستفيدوا منها، لأنه حتكون متوفرة من خلال منصة إيلانسر .bx. حاليا برضو بسبب تطويرها تحتاج إلى وقت للتطوير. هذه الريسورسز أو المصادر التعليمية راح تكون متوفرة لجميع المهتمين، هذه المصادر التعليمية في مجالات برضو تقنية بالإضافة إلى مجالات العمل الحر عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خنحكي مهارات بتساعده ليجد خنحكي الفرص المختلفة من خلال منصات العمل الحر. منصات العمل الحر بشكل عام يعني أي شخص يمتلك مهارة يمكن أنه يسجل فيها ويحصل على خنحكي أعمال ممكن أن يقوم فيها بتنفيذها، والأعمال اللي ممكن يقوم فيها في مجالات متعددة مش بس تقنية، ممكن تكون في مجالات إدارية، ممكن تكون في مجالات محاسبية، ممكن تكون في مجالات الترجمة، ممكن تكون في مجالات التدريب. هذا الشيء بيعزز أنه لما ننشر الثقافة هذه في داخل قطاع غزة بشكل أساسي بين الطلبة وبين الجامعات، بتساعدهم أنهم يخففوا من حدة البطالة اللي موجودة بقدر المستطاع. وهذا الشيء مرة ثانية بيحتاج دائما عزيمة هذا الشاب والشابة، لأنه مش شرط يكون خريج لأنه يحصل على هذه خلينا نحكي المهارات، مش شرط يكون يعني أخذ سنوات متعددة بالدراسة بالجامعة لأنه يقدم على هذه الأعمال من خلال المنصات المختلفة، وفقط يحتاج إلى مهارة. ومؤخرا نحن يعني حاولنا نستهدف بعض طلبة الثانوية العامة نوجههم للمجالات المختلفة، وفي طلبة عندهم مهارات في مجالات تقنية مجالات أخرى راح تساعدهم إنهم يبنوا ملف من خلال هذه المنصات ويقدموا على الأعمال اللي ممكن هو يحصل عليها عبر الإنترنت.
طيب أشكرك جزيلا باشمهندس محمد أبو حصيرة منسق المشروع. سيكون معنا باشمهندس محمد حسونة أيضا وهو رئيس قسم التعليم الإلكتروني في الكلية الجامعية، لكن يبدو أنه حسب ما ببلغون الشباب الآن أنه لن يتمكن من الخروج معنا. فاصل قصير وبعدها نتابع.
مثله الوطن يا با هو في مثله،
هو في مثله
أموت أنا في دالة رابة، هو في مثله
مثل الوطن يابا
يابا يابا
يابا
معنا الكرام. بعد قليل سيكون معنا الأستاذ سلام معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وتفاصيل قضية المنحة القطرية، جاهز معنا إن شاء الله سيكون خلال لحظات. إذا نرحب الآن بالأستاذ سلام معروف. أستاذ سلام، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته،
أهلا بك معنا. إذا ما تفاصيل النهائية فيما يتعلق بالمنحة القطرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد كما كان واضحا منذ الاقرار الفلسطيني على أن تعود الأمور لسابق عهدها فيما يخص كل القضايا، ومن ضمنها موضوع المنحة التي تستفيد منها سواء الأسر الفقيرة أو منحة الموظفين. وقد أخذ هذا الموضوع شد وجذب طوال الفترة الماضية. اليوم عمليا تبدأ خطوة عملية ببدء الصرف للأسر الفقيرة بواقع حوالي 100,000 أسرة كما كان معمول به سابقا من خلال الآلية الجديدة التي اعتمدت في التنفيذ على الأمم المتحدة وعبر نقاط حددت. هذه النقاط تصل برسائل إلى المستفيدين من هذه المنحة ليتوجه إلى المكان المخصص لاستلام المنحة الخاصة به. كما هو معروف هذه المنحة هي منحة دوارة، بمعنى أن الرقم الذي يتم العمل عليه هو قرابة 160,000 مستفيد. هؤلاء يتم الصرف لحوالي 100,000 في كل شهر بحسب محددات ومعايير مرتبطة بعدد مرات الصرف وطبيعة وخصوصية كل مستفيد من هؤلاء المستفيدين. ربما هناك الكثير من الاستفسارات والتساؤلات التي تبادرت إلى أذهان المستفيدين من هذه المنحة. لهذا الأمر تم إعلان رقم مجاني أعلنت عنه الأمم المتحدة لتلقي استفسارات المواطنين فيما يخص تفاصيل وآليات هذه المنحة، باعتبارها الجهة التي تتولى عملية التنفيذ بحسب الاتفاق الذي تم مع الإخوة في اللجنة القطرية. ويبقى دور وزارة التنمية الاجتماعية هو المتابعة والتأكد من سير هذه العملية كما كان معتمدا خلال أو طوال الفترة الماضية.
طيب، في معنى مداخلة، أرجو أن تبقى معنا أستاذ سلامة. معنى مداخلة من أحد الإخوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية سيدي.
الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا. تفضل، مين معنا؟
معك سالم الشوة.
سالم؟
سالم عمران.
تفضل يا أستاذ سالم.
الله يسعدك سيدي. أنا كل مرة بستفيد من المنحة القطرية، حتى أم بعثوا رسائل أنه اسمك من ضمن المنحة القطرية، فأنا ما وصلتنيش الرسالة هذه بالمرة.
بالكاد أنا أسمعك أخي الكريم.
تفضل تفضل أستاذ أحمد.
أرجو أن تعيد الكلام لأنه لم أسمعك، الصوت كان يتقطع.
بقول لك أنا جيت بعت رسائل للناس أنه اسمك من ضمن المنحة القطرية، هذه الأمم المتحدة اللي بعتها. اسمك من ضمن مستفيد من ضمن المنحة القطرية. حتى أنا الرسالة هذه ما وصلتنيش على جوالي بالمرة.
يعني أنت تتحدث أنه لم تصلك الرسالة، صحيح؟
وفي ناس كثير يعني مش وصلهم.
طيب خلينا نفهم هذا الكلام من الأستاذ سلامة، يعني أنت كنت مستفيد يا أخي الكريم سابقا؟ كنت مستفيد سابقا؟
لحد شهر رمضان.
طيب أستاذ سلامة، هل لديكم علم فيما يتعلق بالمستفيدين ومن لم تصلهم هذه الرسائل وهم كانوا بيتلقوا هذه المنحة؟
يعني هذا الشهر باعتبارها التجربة الأولى التي يتم تنفيذها من خلال الآلية الجديدة. بالتأكيد ربما يكون هناك بعض الصعوبات التي تعترض التنفيذ، ولكن بكل الأحوال كما سبق وذكرت هناك مجموعة كبيرة الأسماء التي مرشحة للاستفادة من هذه المنحة، هي أعدادها تتجاوز 100,000 شخص، في حين يتم الصرف شهريا لحوالي 100,000، وبالتالي هناك العملية في الصرف دوارة، وليس بالضرورة كل شخص وصلته رسالة أنه ضمن الشرائح والفئات التي يمكن أن تستفيد من المنحة القطرية، ليس بالضرورة أن يصرف له شهريا، وهذا الأمر كان معمولا به حتى خلال الفترة الماضية. هناك شرائح كانت يصرف لها كل شهرين مرة، وهناك شرائح كانت يصرف لها بشكل شهري دائم. بكل الأحوال هذه مسألة إجرائية مرتبطة بالكم الكبير المعتمدين في إطار هذه المنحة، في حين تحديد سقف مبلغ الصرف ب10 مليون دولار شهريا، وبالتالي نتحدث عن قرابة 100,000 مستفيد. فيما يخص تساؤل الأخ الكريم في موضوع الرسائل اليوم، ونظرا لصرف هذه المنحة عبر نقاط مختلفة لاستلام المنحة، تقوم الأمم المتحدة بعملية إدخال أرقام الجوالات للمستفيدين، وهذه العملية يعني تتم تباعا، وليس بالضرورة أن الرسائل قد وصلت إلى كل المستفيدين أمس واليوم، وإنما خلال الأيام القادمة باعتبار عملية الصرف ستمتد لفترة زمنية تفوق الأسبوع، وبالتالي ستصل تباعا الرسائل للمستفيدين من هذه المنحة لتحدد له موعد ومكان استلام المنحة الخاصة به.
طيب يعني نحن نعرف أن المنحة تأخرت كثيرا وكان هناك سجال وضغوطات متبادلة، لكن الآلية التي دخلت بها هذه المنحة هذه يعني في هذه المرة، هل تعكس أن الأمور ستسير على ما يرام خلال الشهور الماضية أو خلال الشهور القادمة عفوا؟
الأصل أن هذه الآلية تتجاوز أي عقبات أو عراقيل وضعت في طريق تنفيذ المنحة، وربما المتابع لموضوع المنحة المخصصة للموظفين وتراجع للأسف المستوى الفلسطيني في رام الله عن الاتفاق الموقع مع اللجنة القطرية يدرك بأن هذا الملف للأسف يوضع كملف تبتز من خلاله الجهات الفلسطينية هنا في قطاع غزة، وبالتالي أن تدخل الآلية عبر الأمم المتحدة وبالتواصل المباشر ما بين اللجنة القطرية والأمم المتحدة بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات، أعتقد أن هذا الأمر لصالح الأسر الفقيرة، وهو ما كانت تسعى له الجهات الفلسطينية هنا، وهو تحييد هذه الأسر عن أي مسار للابتزاز سواء من قبل الاحتلال أو أي أطراف أخرى.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على وجودك معنا وهذه الملاحظة.
ما يمسنا على عسير ربتي، هاي فلسطين وما بدنا نقاوم
فلسطين انت الروح ولن العين
فلسطين
مثل ارضك نلقاوم فلسطين على عتابك لاقينا
فلسطين
نهديكي بعيننا
فلسطين
انت الروح ولن العين مثل ارضك نلقاوم هلا والله ويا هلا
طيب مستمعينا الكرام إن شاء الله سنتابع معكم هذه الحلقة وموضوع حركة المسافرين عبر معبر رفح، وطبعا تفاصيل حركة المسافرين للإطمئنان عليهم سيكون معنا زميلنا جمال عدوان أولا، وبعد ذلك سيكون معنا الأخ دياب الجرو، يعني يريد أن يدلي بمشاركة في هذا الجانب.
هلا والله ويا هلا هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجلة
هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجلة
هالفلسطين المهيوب من في الدنيا بيجهلا
هلا هلا
هلا والله ويا هلا
الكرام. يعني الشباب يبلغوني عن أنه عثر على شنطة سفر لونها أسود فيها ملابس في سيارة أجرة في الطريق من سوق فراس حتى الشجاعية. وبالنسبة للأمانات الموجودة في الإذاعة، الأخت المواطنة ياسمين أسامة العلول فقدت محفظة سوداء فيها هوية طبعا من مفترق الدحدوح حتى مفترق الصناعة قبل عدة أيام. أيضا فقدت عرباية أطفال في سيارة سكودا لونها أصفر، وفقدت دفاية مزرعة في سيارة سكودا أثناء التوجه من خانونس حتى النصيرات ومن ثم الشجاعية. وفي محفظة فيها بطاقة عسكرية وهوية لأخونا حسين عبد حسين الطلالقة في الطريق من البريج حتى النصيرات. وفي فقد كيس فيه تجهيزات عروس وأغراض تموينية في سيارة أجرة في الطريق من كيرفور حتى النصيرات.
الحسين اشتقنا الملقى غرابت وسهول تحضن هواك تغني زاري فطول
مستمعينا الكرام، أكيد متواصلين معكم وإن شاء الله سيكون معنا بعد قليل كما ذكرنا زميلنا جمال عدوان، ومن خلاله بنطلع على سير العمل في معبر رفح. دعونا نشير إلى إصابات فيروس كورونا وفق ما أعلنت وزارة الصحة قبل قليل، وطبعا الوزارة تتحدث لحظات حتى نقرأ الأمور بشكل دقيق إن شاء الله رب العالمين. طيب جمال معنا الآن. جمال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك جمال. إذن جمال، يعني نطرح اليوم موضوع حركة السفر عبر معبر رفح، ووفق متابعتكم كيف يسير العمل في المعبر؟
بالتأكيد أحمد، يعني لا تغيير يطرأ على عمل معبر رفح البري ولا جديد فيما يتعلق بآلية السفر. الآلية التي يعمل فيها معبر رفح البري هي الآلية المعتادة والمتعارف عليها منذ أكثر من يعني قرابة 7 أو 8 شهور، وهي البدء بعملية التسجيل لدى وزارة الداخلية وصولا إلى مغادرة المسافر من معبر رفح البري عبر الصالة الخارجية، ومن ثم عبر البوابة الرسمية الفاصلة بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري. لا تغيير أيضا على أعداد المسافرين الذين يغادرون من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، وأيضا لا تغيير على الطريقة التي الإجرائية التي يتم العمل فيها داخل أروقة معبر رفح البري في الجانب المصري وداخل دائرة الجوازات فيما يتعلق بالتعامل مع عملية قيد الفئات التي فرضت على ملف السفر، وهي التعامل فقط وفق آلية الفئات، فئات المرضى والطلبة وحملة الإقامات وأيضا الجوازات الأجنبية. لذلك العمل في معبر رفح البري ما زال يواجه عديد من العقبات، أولها أحمد وهي استمرار أزمة السفر المرتبطة بكشوفات وزارة الداخلية، والذين ما زال تعدادهم يفوق 20 إلى 25 ألف مسجل، وجميعهم من أصحاب الاستثناءات والحالات الملحة للسفر. المغادرة اليومية التي يعني يصل عددها ما بين 200 إلى 300 مسافر، يضاف إليهم كشوفات التنسيقات المصرية، لم تخفف إلى حتى اللحظة من أزمة السفر القائمة في قطاع غزة نظرا لزيادة أعداد الحالات التي تسجل بشكل يومي، وأيضا استمرار إيجابية الجانب المصري فقط في استقبال ذات العدد بشكل يومي. ربما كان حديث كان في الشهرين الماضيين عن زيادة في أعداد المسافرين بشكل يومي من قبل السلطات المصرية، لكن واقعا ليس هناك أي تغيير، فالسلطات المصرية ما زالت تستقبل ذات الأعداد وتضاف إليهم كشوفات التنسيقات المصرية، والأعداد التي تغادر يعني كما هي، لم يطرأ أي اختلافات فيما يتعلق بالإحصائيات التي كانت سابقة والإحصائيات الحالية في المغادرين من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري. العمل في معبر رفح اليوم سار كما سار بالأمس وكما سار في الأسابيع الماضية، وإحصائيات السفر التي تترجمها وزارة الداخلية وتتحدث عنها بشكل أسبوعي لو قارنتها في المرحلة الماضية ستجد لا اختلاف فيما يتعلق بالأعداد المغادرين وأيضا في ما يتعلق بإعداد الذين يتم إرجاعهم من الجانب المصري بحجة أو بحجج إجرائية تتعلق بعدم اكتمال أوراق أو عدم قيد وجود المسافر ضمن قيد الفئات المفروض من قبل السلطات المصرية. لكن هناك جهود حثيثة من قبل وزارة الداخلية أحمد في داخل قطاع غزة لتسيير عملية السفر وفق الأكثر أولوية والأكثر حاجة للسفر، لذلك يتم التسجيل وفق برنامج وزارة الداخلية حسب الفئات التي تعد أكثر ضررا وأكثر إلحاحا في المغادرة من قطاع غزة إلى الخارج، وهي فئة المرضى أولا ثم فئة الطلبة ثم تندرج باقي الفئات وفق الحاجة الملحة للسفر والتي تريد أن تغادر القطاع. فئة المرضى ربما هي الأكثر استثنائية نظرا للحالات الحرجة التي تحول للعلاج في الخارج عبر أوراق رسمية من وزارة الصحة وبتوافق مع وزارة الداخلية، وفئة الطلبة الذين يغادرون في مختلف الأشهر خلال العام والذين يدرسون في دول الخارج في دول مختلفة يختلف توقيت دراستهم، لذلك هم الفئتان يعني اللتان تعدان من أكثر الفئات التي يتم تقديمها في عملية السفر وأكثر أولوية في هذه العملية. غير قيد الفئات أحمد لا يوجد أي تسجيل لأي مسافر خارج قيد الفئات، فقط تفرض سياسة التقييد على عملية السفر ولا يسمح للسلطات لا تسمح السلطات المصرية لاستقبال أي من الحالات، لذلك نجد أسبوعيا إن كان بعض استثناءات للمغادرة عبر كشوفات وزارة الداخلية ترفض السلطات المصرية تسيير عملية سفرهم، ويضاف إلى ذلك الذين يحملون بعض الفيز من بعض الدول سواء العربية أو الأجنبية أيضا لا يتم استقبالهم من قبل السلطات المصرية. لذلك دائما نتحدث في الآونة الأخيرة عن أنه لم يطرأ أي تغيير على عملية السفر. وزارة الداخلية كنا تسعى بشكل حثيث لتسيير عملية السفر وفق الإجراءات التي بعضها مفروض والتي بعضها يعتبر يعني ذات تقليدا لدى إجراءات وزارة الداخلية حتى تصل إلى مرحلة أن تكون هناك حالة من التخفيف فيما يتعلق بأزمة السفر القائمة في قطاع غزة. لذلك هناك كثير من المطالب موضوع على طاولة الذين هم بحاجة ماسة إلى السفر، ربما أهمها هو زيادة أعداد المسافرين الذين يغادرون من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، زيادة أعداد الساعات التي يعني يفتح فيها معبر رفح البري بشكل يومي وهو يفتح عادة من الساعة 9 صباحا إلى قرابة الساعة 4 أو 5 من عصر اليوم، وباقي التوقيت فقط يعمل المعبر في اتجاه واحد اتجاه القادمين من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني. والمطلب الأهم هو يعني فك قيد الفئات المفروض على عملية السفر وفتح المجال لكل مواطن فلسطيني داخل قطاع غزة بحاجة إلى السفر أن يغادر دون عملية القيد التي تفرض على هذا الملف، وأيضا دون الإجراءات التي ربما تعد معقدة بالنسبة لكثير من المواطنين، وهي تتجه بعديد من المواطنين للدخول في كشوفات التنسيقات التي تدفع فيها أموال ربما تكون عبء كبير على المسافر الذي يحتاج إلى السفر للخارج. كل هذه المطالب أحمد ربما إن كانت هناك إيجابية لدى السلطات المصرية وقامت بتلبية جميع هذه المطالب ربما تختفي أزمة السفر بالكامل في قطاع غزة ولا تخفف فقط فيما يتعلق بكل الأعداد الكبيرة والهائلة لدى سجلات وزارة الداخلية. أما في ملف العالقين الذين يقدمون من الجانب المصري أو من الخارج إلى الجانب الفلسطيني ما زالت أيضا ذات التعقيدات على الطريق الواصلة من منطقة كبر السلام ومنطقة العريش وصولا إلى معبر رفح البري. كل مسافر قادم إلى قطاع غزة يعلم يقينا حجم المعاناة التي يعانيها خلال هذه الطريق القصيرة التي يعني في أقل تقدير هي تكون من 5 إلى 7 ساعات من القاهرة إلى معبر رفح البري، وتأخذ مع المسافر يومين وثلاثة أيام على تنقلا بين الحواجز العسكرية والتفتيشات والتعقيدات التي فرضت بشكل كبير جدا نتيجة ربما نرجعها إلى بعض التعقيدات الأمنية لدى السلطات المصرية في منطقة سيناء ودخول المنطقة في حالة حظر ميداني بشكل يومي ربما من الساعة الخامسة والسادسة مساء. لكن هذه يعني مطلوبة على الطاولة ومطالب يطالب بها العالقون بشكل يومي والقادمين من الخارج إلى الجانب المصري، أن تكون هناك تسهيلات أكبر حتى لا تتكدس أعداد الذين يصدرون من الخارج في أي أزمة أو في أي يعني ربما بعض الإشكاليات التي تحدث في المعبر وتؤدي إلى إغلاقه، ويتم تكدس هذه الأعداد الكبيرة وحين وصولهم من الطريق الواصلة من العريش ومنطقة كوبري السلام امتدادا إلى الحواجز جميعها، حاجز المعدية وحاجز بلوغة وأيضا الحواجز التي يواجه عليها القادمون بشكل كبير مشاكل جمة في الوصول إلى معبر رفح المصري، ناهيك أيضا عن التعقيدات التي تكون داخل أروقة دائرة الجوازات في الجانب المصري وتأخر وبطء الإجراءات رغم حداثة المعدات اللوجستية داخل الصلاة المصرية سواء على صعيد المغادرين من قطاع غزة أو على صعيد القادمين من الخارج إلى القطاع. لكن كثير ما تحدث عمليات تعطل لدى هذه المعدات، ويتحجج السلطات المصرية بسقوط شبكة الحاسوب، وهو أيضا ما يعطل عملية السفر. لذلك نرجع نقول أحمد أنه لا جديد يطرأ على عملية السفر المطلق منذ شهور، وهي تسير وفق الإجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية، وأيضا لا جديد يطرأ على العمل في الجانب المصري، فهي تسير وفق الحالة الأمنية الواردة لدى السلطات المصرية ربما هذه الحالة.
طيب أشكرك جزيلا جمال على كل هذه المعلومات، وإن شاء الله ربنا يسر الحال لكل الإخوة المسافرين دون عناء ودون تعب ومشقة. شكرا جزيلا لك جمال. سمعنا الكرام يعني أكثر من اتصال جاءنا حول قضية النظافة في أكثر من مكان، ومنها مدينة دير البلح، والآن نستضيف الأستاذ دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح حول مشاريع النظافة في المدينة وتلبية رغبات الأهالي في هذا الجانب. أستاذ دياب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا أستاذ دياب. طيب يعني في ظل الظروف الصحية الصعبة اليوم، مشاريع النظافة في مدينة دير البلح بصفتك رئيس للبلدية كيف تبدو؟ طمنا عن هذه البرامج وهذه المشاريع أستاذ دياب.
حياك الله حبيبنا، وحيا الله السادة المستمعين جميعا، وأسأل الله صباحكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل صباح خير وبركة على شعبنا وعلى أمتنا بإذن الله تبارك وتعالى. حبيبنا احنا موضوع النظافة في بلدية دير البلح هذه يعني يخضع لدائرة الصحة والبيئة في بلدية دير البلح وعد أقسامها، ويعمل فيه قريب من 50 موظف يعني في بلدية دير البلح، يجوبون شوارع المدينة طولا بعرضا صباحا، وأحيانا نعمل فترة مسائية في بعض الأيام وفي بعض الأوقات. عندنا تعاون مع مجلس الخدمات، مجلس النفايات الصلبة، وهو مجلس مشكل من 17 بلدية جمعية عمومية، وهذا المجلس يعني أيضا يقوم بمعاونة البلدية من خلال آلياته في جمع وترحيل النفايات.
عندنا يوميا في الأيام الطبيعية العادية مجموع ما يقوم ما يتم ترحيله من نفايات في مدينة دير البلح إلى مكب النفايات في صوفا من 60 إلى 70 طن يوميا. في أيام المناسبات والأعياد تصل هذه الكمية إلى 120 طن في أيام المناسبات والأعياد. طبعا هذه النفايات طبعا بالوزن نقوم بدفع ثمنها فقط ثمن استيعابها في مكب النفايات 70 شيكل على الطن. هذا خارج التكلفة اللي للموظفين والبنزين والأليات وما إلى ذلك، فقط هذا عن الوزن الذي يدخل إلى المكب. لو جينا إحنا لفاتورة النفايات اللي بتدفعها المواطن، طبعا يسجل عليه النفايات 15 شيكل 10 شيكل في بعض المنازل. لو إحنا جينا كم عدد المواطنين الذين يقومون بتسديد هذه الفاتورة، لما وصلت نسبتهم 10%، حتى يعني نكون بصورة واضحة وجلية. هذا المواطن الذي اليوم يطالبنا بجمع وترحيل النفايات وتنظيف البلد، 90% من المواطنين لا يقومون بتسديد فاتورة الخدمات المطلوبة منه لبلدية دير البلح حتى تعمل البلدية بكامل طاقتها وبكامل جهدها وبكامل إمكانياتها. لو تعاون معنا المواطن لرأى صورة أفضل وأجمل لمدينته، مع العلم أن فاتورة النفايات لا تتجاوز 15 شيكل، يستطيع أن يدفعها الفقير والغني على حد سواء. ولكن للأسف الشديد كما ذكرت لك، نسبة الذين يدفعونها لا تتجاوز، مع الحملات لما نحن بنعمل حملات لا تتجاوز 10%. تخيل فقط 10% من يسدد هذه الفاتورة. ومع ذلك نحن لا نأمن جهدا في أن نقوم بواجبنا اتجاه سكان مدينتنا ولا نعاقبهم بالمناسبة على أنهم لا يدفعون. لا، نعمل بكامل طاقتنا، نعمل بكامل قدرتنا، زي ما بقول العجائز ناتي على أنفسنا ولا ناتي على المواطن. بمعنى نحن نعطي الأولوية لتقديم الخدمة للمواطن على حساب الموظف. يعني موظفينا كما حال كثير من موظفين البلد لهم عديد السنوات لا يتقابل راتب أكثر من 50%. ويعني فقط أنا أعطيك نموذج، الشهر الماضي حتى أكمل راتب موظفي بلدية دير البلح على 50%، استلمت 20,000 دينار لتكملة الراتب، والشهر الذي قبله استلمت 14,000 دولار لتكملة الراتب. ومع ذلك راتب 50% عشان بلاش يتقل المواطنين، وطبعا 50% أصبح موظف البلدية يعتبرها هي 100%. ومع ذلك لا نأمن جهدا، نقوم بواجبنا اتجاه سكان مدينتنا. ويعني لا أبالغ أو قلت لك، مدينة دير البلح عند تصنيفات سلطة البيئة تعد من أنظف البلديات وأكثر البلديات تقديما لخدمة المضافة، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى. مشاهد يعني حصل مشكلة هنا أو هناك، يعني هذا يكون يعني نتيجة لظرف ما، ولكن لم يسجل علينا أن مواطنا تقدم إلينا بشكوى لوجود خلل في النظافة في مكان، ولم نهرع بطواقمنا يعني القيام بواجبنا ومعالجة هذه المشكلة. وبفضل الله تبارك وتعالى كما ذكرت لك نقوم بهذه الخدمة على أكمل وجه. عندنا في قابل الأيام، يعني ربما مع بداية الأسبوع القادم، عندنا مشروع 20 عامل كارة للجمع المنزلي بإذن الله تبارك وتعالى، سينزل يعني مع بداية الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا لتجويد خدمة النظافة في دير البلح. هذا المشروع مقدم عن طريق صندوق تطوير وإقراض البلدية. هذا جانب. الآن نعكف على خطة لتقليل عدد الحاويات في من بين الأحياء السكنية، وأخذنا نموذجا منطقة عندنا أو حي عندنا يسمى حيافة. هذا الحي الآن بالكامل، هذا الحي يعني أخلينا منه الحاويات واستبدلناها بالجمع المنزلي، بمعنى موظف البلدية يسعى لبيت المواطنين صباحا وبيجمع من عندهم النفايات، وهذا من أجل أن نهيئ بيئة صحية نظيفة في هذا الحي. هذا الحي اعتبرناه نموذجا، هل إن إحنا نستطيع أن نطبق هذه الخطة على كامل أحياء دير البلح أو لا؟ وبفضل الله تبارك وتعالى نجحت خطتنا في هذا الحي، ويعني ربما الناس مع بداية تطبيقنا الخطة تدمرت نوعا ما نتيجة أنه صار المواطن الصبح بيعتقد أنه بده يطلع بالقمامة من منزله ويلاقي في حاوية يحط فيها، لكن استيقظ صباحا شال الله يكرمك القمامة ما لقي حاوية، فصار نوعا ما تدمر حينما فهم هذا المواطن. الآن سكان الحي بالكامل يقدموا شكرهم وتحياتهم وإجلالهم لبلدية دير البلح على أنها قامت بهذه الخطوة، واعتبروها يعني خطوة يعني كانت في الاتجاه.
طب أستاذ دياب
يعني زي ما نقول نعم. يعني قالوا احنا منيح اللي صورنا عليكم شوية، لو كان بعده بقول لك عم رجعوا لنا الحاول يا بس صبروا عليكم شوية وشوفوا بعديها قارنوا. فالآن يعني لو أنت اتصلت على أي حدا من سكان حي يافا أكيد بتقدر تفصل، يعني عندكم في إداعة الأقصى بيشتغل اللي هو زياد المجيد من حي يافا، لو سألته بعطيك إجابة كمان إن شاء الله تكون يعني أفضل من الإجابة كمان.
طيب.
في تطبيق هذا النموذج على حي يافا. الآن سننتقل إلى حي آخر في دير البلح بإذن الله تبارك وتعالى تطبيق عليه نفس الخطة حتى نصل في مدينتنا إلى أن تكون أجمل من نيويورك بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب في بعض الاتصالات جاءت لنا يا أستاذ دياب، يعني خلال لا أعرف هل انتهت هذه المشكلة أم لا، لكن أنه في بعض المناطق القمامة متراكمة في الشوارع وهناك غياب للعمال وهناك غياب
منا.
نعم
أعوذ بالله هذا كلام مغلوط وما في منه. يعني اتصل على أي حدا في دير البلح قل له وين في الشوارع،
يعني الآن ما في مشكلة ما في مشكلة بين عمال النظافة والبلدية.
أنا بدي أقول لك لا أعوذ بالله أنا بدي أقول لك مسألة وأنا أنت نستطيع أنه الآن إحنا عندنا بعض يعني دير البلح منطقة مترامية الأطفال وبها من الأماكن الخالية كثيرا. الآن في بعض الأماكن بيستغلوا بعض الناس، طبعا أمام خطتنا في قضية تخليص عدد الحاويات، بعض يعني الناس اللي بيطلعوا نفايات يعني نتيجة مثلا مزرعة عندهم، نتيجة تعزيل بيت، نتيجة إعادة بناء بيت وما إلى ذلك، رش عنده عم بطلع منها كمية نفايات كبيرة، وين بده يوديها؟ بروح إلى بعض أطراف المدينة أو كان عندنا بعض المسبات العشوائية بروحوا بلقوا فيها سممتهم. وإحنا أيضا عاملين خطة في بلدية دير البلح لإنهاء كل المسبات العشوائية بفضل الله، للحظة اللي أنا بحكي معك فيها قريب من 10 مسبات عشوائية أغلقناها في دير البلح على يعني أرض فاضية والناس يعني بتبوا فيها نفاياتهم على حساب البلدية. جبنا إحنا سياج وسيجناها للمخاطر عشان تنبونا أنا بديش أسيجها. طب دير البلح على أرضك، طب يا الجيران اللي انتم موجودين حاولوا تمنعوا الناس، لأن هذه مهمة مجتمعية، يعني البلدية لا تستطيع تحط في كل مرمى في كل شارع حارس عشان يمنع الناس تبني سياتهم، وهذه ثقافة مجتمع بالمناسبة يعني تحتاج إلى أنه إحنا كنا نجتهد عليها. ولكن مع ذلك طب عشان إحنا نعالج هاي المسألة إحنا رحنا جبنا شبك وسيجنا أرض هذا المواطن عشان ما نخليها مكب عشوائي. حتى اللحظة اللي أنا بحكي معك فيها قريب من 10 مكبات عشوائية أغلقنا. الآن بقيت بعض واحدة قاعدين يعني لأنه أنت بتعرف موارد البلدية موازناتها، يعني هذا الأمر يعني مش بالسهل وإحنا نقوم تسييج بعض الأرض. لكن إحنا بإذن الله تبارك وتعالى سنصل إلى إغلاق كل المكبات العشوائية وإيجاد مكان كبديل للناس عشان يقوموا به يعني هذه النفايات اللي تطلع غير النفايات المنزلية، مكان نحدده للناس لأصحاب الكرات وأصحاب المصالح إنه هاي هذا مكان محدد كمحطة تجميع وترحيل للنفايات في مكان ما بحيث الناس تكب فيه نفاياتهم بدل إنهم يكبوها في المكبات العشوائية. لكن سيسبق هذا الخطوة مثل نغلق هذه المكبات بإذن الله تبارك وتعالى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ دياب الحلو ودياب الجارو عفوا، أشكرك جزيلا رئيس بلدية دير البلح على وجودك معنا بهذه المشاركة. نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا للزميل إبراهيم مصران وشكرا للزميل محمد مطر وشكرا للزميل عبد الكريم كحيل، إلى اللقاء.
يا بنات بلاد